أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في موانع الإرث، وأخذنا قسما من المعنى الثاني من موانع الإرث وهو القاتل. وهذا اليوم إن شاء الله نكمل بقية موانع الإرث وندخل في الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه. نكمل الآن بقية موانع الإرث. يقول مسألة 1724: لو عفى بعض الوراث عن الخصاص. قد يتفق الوراث، قتل شخص فللولي الخصاص. الولي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. إذا كان الولي واحد فالمسألة من حله، هو يقبل الخصاص ويأخذ بالخصاص أو يعفو. مثلي أما إذا كان الولي متعدد، افترض أن الولي 2 أو 3 أو 4 أو 5، بأن كان لهذا الميت 4 أولاد أو 5 أولاد كلهم أولياء كما مر في الجزء الأول من المنهاج عند الكلام عن تجهيز الميت. هناك تقدم الكلام مفصلا عن أولياء الميت. هنا الكلام هو الكلام، نقول هؤلاء الأولياء فإذا كانوا متعددين واختلفوا، فإذا اتفقوا انتهت أيضا المشكلة. إذا اتفقوا على القصاص أو على عدم القصاص أيضا انحلت المشكلة. أما إذا اختلفوا، بعضهم يريد القصاص بعضهم لا يريد القصاص، يريد الدية مثلا. يقول لو عفى بعض الوراث عن القصاص، قيل ما هو الحكم؟ سيدخل ينقل هذا القيل. قيل لم يجوز لغيره الاستيفاء. هذا قول مثلي، يعني لا بد أن يجتمع الخمسة أولاد أو الأربعة أولاد مثلا بأجمعهم، يعني الأولاد بأكملهم الولي. الولي مو دائما يكون هو الولد، وقد تقدم المقصود بالولي في وين؟ في أحكام تغسيل الميت. إذا ترجعون في الجزء الأول فصلنا هناك الكلام عن الولي. فلا نعيد بعد ما يصير البناء على إعارة كل المطالب، يكون تراجعون شوي. في الجزء الأول في تغسيل الميت. فإذا قلنا إذا اختلفوا، ذكر بعض الفقهاء أنه ماذا؟ لم يجوز لغيره الاستفاء، بل لا بد أن يتفقوا بأجمعهم على الخصاص. إذا اتفقوا جاز الاستفاء، جاز الخصاص. أما إذا لم يتفقوا بأجمعهم لا يجوز الخصاص. قال قيل لم يجوز لغيره الاستفاء، هذا قول. القول الثاني: وقيل له الاستفاء مع ضمان حصة من لم يأذن. هذا القول الثاني. القول الأول واضح المقصود به، القول الأول واضح من المقصود بالقول الأول، يعني ليس لأحد من الأولياء من أولياء الميت أن يقتل القاتل إلا إذا اتفقوا بأجمعهم كل أولياء الميت. هذا مقتضى القول الأول، أليس كذلك؟ مقتضى القول الثاني: وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن. يعني شنو؟ يعني أن هذا الميت الذي قتل له 4 أولاد، واضح؟ خب 2 من هؤلاء الأربعة يريدان القصاص، 2 الباقين لا يريدان القصاص. خب 2 الذين يريدان القصاص يقتلان القاتل، غاية الأمر يدفعان نصف ديته لمن؟ لبقية الورثة، واضح؟ لأنهما يملكان كم؟ النصف. خب مع ضمان حصة من لم يأذن. وضحت الآن المسألة؟ يعني نقتل نحن الاثنين، نقتل قاتل أبينا، لكن نضمن نصف الحصة لأن عندنا 2 من الإخوة أيضا لم يقبلا، نعطيهما نصيبهما من الدية مع ضمان حصة من لم يأذن. واضح الآن القول الأول والقول الثاني؟ السيد الخوري، خب نحن لا نريد قيلة، نريد ما هو رأيك أنت؟ قيلة ما يهمنا احنا، خلص يقولون لا يريدون، احنا نقلبك انت ايها السيد الخوري، ماذا تقول؟ قال والأظهر الثاني، القول الثاني. إذا هو مع الثاني ولا مع الأول؟ خب. مسألة 1725، إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا. شلون يعني مهدور الدم شرعا؟ كالزاني المحصن. الزاني المحصن ما هو حكمه؟ سيأتي أن حكمه الراجم، مو كذي؟ واللائق أيضا الكلام هو الكلام، هؤلاء يقتلون في الشريعة مع اختلاف في كيفيات القتل على التفصيل الذي يأتي في تكملة المنهاج. واللائق مثلا فقتله قاتل، قتل هذا القاتل قتل اللائق، اللائق أو الزاني المحصن. اللائق لا يشترط أن يكون محصنا، حتى اللائق غير المحصن يقتل مع تحقق اللواط على ما سيأتي طبعا. فقتله قاتل بغير إذن الإمام، فما هو الحكم؟ يقول السيد الكوئي قيل لم يثبت القصاص ولا الدية، بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. شوفوا، إذا قتلت مؤمنا أنت متعمدا، خب عليك القصاص، ولو عفى عنك الولي قد يعفو عنك بالدية بدل القصاص، مو كذي؟ ولو عفى عنك ودفعت الدية أو لم تدفع الدية، كما لو سامحك حتى عن الدية مثلا، فإنه ماذا؟ لا بد لك من كفارة، وسيأتي حكم الكفارة، كفارة قتل المؤمن العمدي أو الخطأ، سيأتي إن شاء الله ما المقصود به هذه الكفارة وكم تأتي بها. وين يجي هذا؟ هذا مرة في كتاب الكفارات، ويأتي أيضا في تكملة المنهاج. خب قبل كتاب الإرث، كتاب الكفارات موجود في حسب هذه الطبعة الصفحة 321 حسب هذه الطبعة التي عندي. خب يقول السيد الكوئي ذكرنا حكم الكفارات هناك. خب لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. مو مقتول هو، ما قتل المقتول، هذا لم يثبت القصاص. القصاص على من؟ على القاتل، مو الحد ذاك حد. شوفوا ركزوا، اريد افرق بين شيئين، هذا اللي يتضح لكم في تكملة المنهاج ان شاء الله نوضحه. عندنا قصاص، يعني شخص قتل شخصا فيقتل القاتل، هذا يقتل قصاصا، يعني في مقابل قتله لهذا يقتل، يقال قتل قصاصي، القتل قصاصا. وعندنا قتل اخر حد، كما لو ارتد المسلم فانه يقتل، مسلم إن كان مرتد فطري يقتل مباشرة، إن كان مرتد عن ملة يقتل بعد أي مستتاب بعد 3 أيام، مجري؟ هنا هذا القتل قال لا يقتل قصاصا، هنا يقتل حدين. الحد يعني شنو؟ عقوبة لإيقاف الإنسان عند حده، يقام عليه هذا الحد، هذا الأمر، على التفصيل الذي يجينا إن شاء الله تكملة من هذا. على كل حال نحن هنا نتكلم عن إذا لم يثبت القصاص ولا الدية، القصاص على القاتل، يعني على الذي قتل القاتل المحصن، الزاني المحصن. خب قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. نعم، يصح ذلك فيما يجوز فيه القاتل كموارد الدفاع عن الناس. قبل أن نكمل المسألة، قال وفيه إشكال، يعني شنو هو فيه إشكال؟ يعني متردد، فيكون اللحظة وجوبا شنو؟ اللحظة وجوبا ثبوت القصاص هنا. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا عجيب منه، أنه هنا هنا يحتاط في حين في تكملة المنهاج بحسب الطبعة التي عندي في صفحة 100 حصل في صفحة 93 بحسب هذه الطبعة التي عندي، لا هذه الطبعة اللي عندكم أنتم، أي طبعة على أي حال في صفحة 93 بحسب هذه النسخة، مسألة 79 في شروط القصاص. مكتين هناك يفتي لا يحتاط هناك يفتي بالقصاص. شوفوا يقول لو هناك في مسألة 79 في شروط القصاص يقول لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي. القود يعني القصاص ونفسه، واضح؟ إذا اختلف رأي سيد الخوئف هنا في المنهاج في كتاب الإرث مع رأي سيد الخوئف في تكملة المنهاج. السيد الخوئف في الإرث يحتاط في تكملة المنهاج يفتي. قال وفيه إشكال بعد احنا وضحنا، يقول نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القافل كموارد الدفاع عن النفس. لو أتى شخص يريد أن يقتلك يجوز لك أن تقتله، أليس كذلك؟ ولا تثبت الدية. ليش؟ لأنه هنا يجوز القاتل. أما هناك الزاني المحصن لو قتلته أنت بغير إذن الإمام هذا القتل غير مأذون فيه. القتل المأذون فيه هو القتل بإذن الإمام، القتل الجائز هو القتل بإذن الإمام. إذا أجاز لك الإمام أن تقتله تقتله، ما لم يجز لك الإمام لا يجوز لك ذلك. وضحت المسألة الآن؟ متى يجوز لك أن تقتله؟ إذا أذن لك الإمام بالنسبة للجاني المحصن، والفرض أنه لم يأذن لك الإمام فعليك الدية أو القصاص. نعم يصح ذلك، يعني يصح ذلك يعني شنو؟ عدم ثبوت القصاص أو الدية أو الكفارة. يصح ذلك يعني لا تثبت الدية أو القصاص أو الكفارة فيما يجوز فيه القاتل فموارد الدفاع عن الناس أو العارض. شخص هجم على شخص يريد أن يحتلي على عرضه، يجوز لك أن تقتله. إذا توقف دفعه على قتله يجوز لك أن تقتله. أما لو كان تعطيه الصار ويهرب هذا ما يجوز لك قتله بعد، واضح؟ أو قتل ثاب بالنبي والأئمة عليهم السلام، هذا أيضا إذا ثبت أنه سب النبي والأئمة كما ينقل هذه الأيام، ولا أدري عن صحة هذا النقل. البارح قرأت أن إحدى النساء ما لهيش جنسيتها تتجرع على النبي صلى الله عليه وآله في بعض المقابلات التلفزيونية مع بعض القنوات الفضائية، وهذا مأساة لأننا تركنا العمل بهذه الأحكام، وإلا لو عملنا بهذه الأحكام ما تجرأت شخص على النيل من النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، أو قتل تاب بالنبي والأئمة عليهم السلام فإنه هذا يقتل حتى بدون أن يأذن لك الإمام، بمجرد أن يسب النبي تقتله لا تتوقف ولا لحظة. نعم خب لو اشتكى عليك أولياؤه عند الحاكم أنت لابد هنا أن تثبت أنه فعلا سب النبي، هذا بعد كيف تثبته؟ بعد هذا تكليفك أنت، واضح؟ إذا كان المقتول إذا كان على المقتول عمدا ديون، هذا الآن خرجنا عن المسألة الأصلية، خرجنا عن المسألة السابقة، دخلنا في مسألة أخرى. يقول شخص قتل عمدا وعليه ديون، هل يجوز لأوليائه القصاص من القاتل أم يجب عليهم أخذ الدية؟ ركزوا الآن، إذا أخذوا الدية أموال يسددون منها دون الميت. أما إذا أخذوا قتلوا القاتل لن يأخذوا ولا فلس، لن يأخذوا ولا فلس، وبالتالي ديون القاتل ديون المقتول راحت بعد. ركزنا الآن، المقتول كانت عليه ديون، المقتول كانت عليه ديون بعد أن قتل، حينما قتله شخص متعمدا. طب الآن يحق لأولياء هذا الشخص أن يأخذوا بماذا؟ بالقصاص، يقتصوا من هذا القاتل، أليس كذلك؟ خب الآن نسأل هل يجوز لهم القصاص حتى لو كان على المقتول ديون؟ يقول السيد نعم يجوز القصاص حتى لو كان على المقتول ديون، فوجود الديون لا يمنع من القصاص. ليش تنقص أيها السيد أخي على المسألة؟ يقول أنقص لأنه قد يتوهم البعض أن الديان يتمكنون من منع الأولياء من الاقتصاص، يقولون لهم خذوا الدية. يقول لا، الديان ليس لهم حق في ذلك، ماذا وضحت مثلا وعيد؟ الديان ليس لهم حق في منع أولياء الدم من القصاص، بل يثبت القصاص لأولياء الدم حتى لو كان الميت المقتول مليونا. شلون يعني؟
المقتول
ذيك الأموال لا إشكال تذهب إلى الديان، ولو أن الورثة أخذوا الدية طلبوا الدية ولم يأخذوا القصاص أيضا الدية تذهب إلى الديان. ركز ياي. نعم يبقى الورثة محيرين بين الدية وبين القصاص. يقول إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع. وستأتي هذه المسألة أيضا في تكملة المنهاج أيضا. خب إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، عجيب تقتل الواحد عقب ما يموت بعد يصير ميت وتقتله، الميت ما يموت إلا موتة واحدة، كيف إذا تكون الجناية على الميت بعد الموت يصير؟ وضحوا لنا. يقول السيد القوي يصير كما لو أن شاخ قطع رأس الميت، توفى الميت و شخص يكره هذا الميت فقطع رأسه، تمثيل حق عند شخص الرأس ما يهمني أنا، يبغى يأخذ منه دواء. كما ينقل عن أحد الأشخاص أنه كان له حمار مريض فسأل عن الدواء، قيل له تأخذ رأس ميت وتفعل به كذا كذا يعني تصنع منه دواء، فذهب إلى المقبرة وحفر قبر ميت وأخرج رأسه. نخلص هذه القصة في بعض الكتب قديما يعني قارنها. على كل حال إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعطى الدية إلى الورثة، طبعا هنا سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج أن الدية هنا عشر الدية، يعني 100 دينار إذا قطعت رأس الميت عليك عشر ديته وهي 100 دينار، لأن الدية الكاملة كان 1000 دينار، فعشر الدية 100 دينار. إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، يعني توفي الميت فأتى شخص وقطع رأسه، هنا لم تعطى الدية إلى الورثة، الدية لا تعطى إلى الورثة، بل تصرف الدية في وجوه البر عام. واضح؟ تصرف في وجوه البر عام، يعني يتصدق بها على الفقراء نيابة عن الميت أو ما شابه ذلك. فإذا كانت على الميت ديون هل ندفع الديون من هذه الدية أم لا؟ يقول وإذا كانت على الميت دين، وإذا كان على الميت دين ففي وجوب قضائه منها إشكال من هذه الدية، يتردد ثم يفتي يقول والأظهر الوجوب. إذن فتوى السيد الخوي أن الأظهر وجوب دفع هذه الدية إلى الديان، تسديد الدين الذي على الميت. الثالث من موانع الإرث الريق، هذا بعد نفرع فيه لأنه ليس له مورث في عصرنا الحالي في الواقع، ما إلى أي مورث تقريبا، وكثير من الفقهاء يحذفونه من أصل، لكن بما أن السيد ذكره نحن نذكره لكن بشكل سريع. الريق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرح بين المتشدد بالحرية. خب الرق يعني أن يكون الإنسان عبدا، هذه الرقية أن تكون رقا لشخص، مملوكا لشخص. فإذا كنت مملوكا لشخص وتوفي والدك مثلا فأنت لا ترث والدك، واضح؟ أموال أبوك لا تصل إليك. خب لا، طبعا سيأتي استثناء، الآن نحن نأخذ المسألة على إطلاقها. خب يعني سواء كان عندك أخوة أو لم يكن عندك أخوة، بعد ذلك يأتي إن شاء الله نزيد تفصيلا. خب لو افترضنا العكس أنك أنت الذي توفيت وأنت مملوك لي، أنا أملكك مثلا، فأموالك لا تذهب إلى أبيك بل تأتي إلي أنا، واضح؟ خب الرق فإنه مانع من الوارث والموروث، يعني الوارث لا، إذا كان الميت هو الوارث، عفوا إذا كان الرق هو الوارث فإنه لا يرث، وإذا كان الرزق هو الموروث أيضا لا يرث الحر، يعني الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر، هكذا واضح؟ الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر، هذا اللي يريد يقوله، يعني سواء كان المتوسط السرب أن الأب والابن توفي الأب، دار نفرض الابن هو العبد والأب هو الحر، نقول الابن لا يرث من أبيه هنا لأن العبد حر، عفوا لأن العبد رق فلا يرث من الميت، متفقين؟ ودار نفترض أن الأب الميت هو الرق والابن حر، هنا نقول أيضا الحر لا يرث من العابد. وضحت الآن الصورة وما وضحت؟ إذن الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر، من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد. خب هناك عندنا العبيد أنواع، هناك عبيد تثبتوا بالحرية، يعني شنو تثبت؟ يقولون الغريق يتثبت بالقشة، يمسك القشة، القشة الخوفة هذه، شو يسمونها تون؟ الخوفة هذه، الخوف. إذا واحد غرقان في البحر كثيرا من الأحيان يشوفون من يفقون إيده بعد الموت يشوفونه مجود خوف أو مجود كذا، لأنه يبغى يتجود أي شيء، يقولون تشبه بالشيء. أم الولد مرة سابقا أن أم الولد ماذا؟ تتثبت بالحرية، يعني شنو هو؟ يعني بمجرد أن شيخ حسين يكتري امرأة من البزرخان مثلا ويطعها وتنجب ولدان، صارت أم ولد، هذه أم الولد تشبثت بالحرية على ما مر الحديث عنه سابقا، تشبثت بالحرية عنه تمسكت بالحرية، فإذا مات سيدها انعتقت بنصيب ولدها على ما مر الحديث عنه في كتاب البيع، مر الحديث عن هذا المطلب في كتاب البيع، لا تبخر المعلومات بسرعة، في كتاب البيع قلنا أن أم الولد تشبثت بالحرية. واضح لكم مصطلح أم الولد أم لا؟ هذه الأمة التي لها ولد يقال لها أم ولد، هذه سيدها يملكها لكن لأن عندها ولد سيدها لا يجوز له أن يبيعها، ليس له حق في بيعها، يقال تشبثت بالحرية وتنعتق إذا مات زوجها، إذا مات عفوا سيدها، إذا مات سيدها تنعتق لأنها تصير ملكا لولدها على التفصيل الذي مر في كتاب البيع. هذه متشبثة بالحرية كأم الولد. المكاتب المشروط والمطلق، هذه أيضا اصطلاحات مرت لكن بعد نذكر بها لأنها مرت منذ فترة. المكاتب المشروط والمطلق، يعني شنو المكاتب؟ يعني عندك عبد يا شيخ محمود، عندك عبد وهذا العبد قلت أنت لهذا العبد كاتبتك على أن تدفع لي 100 دينار وتصير حرا، هذا يقال عبد مكاتب، يروح يشتغل يطلع من الصباح إلى المغرب يشتغل يفرق يدور أعمال ويبحث عن عمل ويشتغل، المبلغ الذي يجمعه يعطيك إياه إذا وصل 100 دينار يصير حرا، هذا يقال عبد مكاتب. المكاتب على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط، متفقين؟ إذن المكاتب على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. أول شيء المكاتب واضح أو مو واضح؟ المكاتب المطلق والمكاتب المشروط، ما المقصود بالمكاتب المطلق وما المقصود بالمكاتب المشروط؟ المكاتب المطلق هو المكاتب العادي، تقول له ادفع لي روح اشتغل اجمع لي 100 دينار وارجع، هذا مكاتب مطلق، اجمع لي 100 دينار وتصير حرا، هذا يقال مكاتب مطلق. عندنا مكاتب مشروط، تقول له اجمع لي 100 دينار من الآن إلى أول ربيع الأول نهاية شهر صفر، إن أتيت لي بال100 دينار قبل نهاية شهر صفر، إن جئتني بال100 دينار قبل نهاية شهر صفر فأنت حر. أما إذا انتهى شهر صفر ولم تأتيني بال100 دينار فترجع قن، ترجع عبد كامل وكأنك لم تدفع ولا ثلث، حتى لو دفعت 99 دينار ما دفعت الدينار الأخير فترجع عبد، هذا يقال مكاتب مشروط. واضح المسألة؟ خب المكاتب المطلق تارة يكون قد أدى وتارة لا يكون قد أدى. نحن نتكلم عن المكاتب المطلق الذي لم يرفع ولا تنس، لأنه إذا رفع نصف المبلغ تحرر نصفه. هذا المكاتب المطلق افترض أنه دفع 50 دينار يتحرر نصفه، مكاتب مطلق هو بعد ما قيدناه بفترة، فكل ما دفع جزء يتحرر بنسبة هذا الجزء. دفع نصف المبلغ تحرر نصفه، دفع دفع ثلثي المبلغ يتحرر ثلثاه، وهكذا. ما عيد أو واضح؟ خب إذن المكاتب المطلق كلما دفع قسما من المبلغ يتحرر بنسبة هذا القسم. هنا يقول كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق، يعني والمكاتب المطلق، المكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة، من مال الكتابة. أما إذا أدى شيء فإنه يتحرر بنسبة ما أدى. خب فاصلة. إذا مات المملوك كان ماله لسيده، إذا مات المملوك كان ماله لسيده ولا يرثه الحر. هو إذا مات الحر، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك، كان ميراثه للحر دون المملوك. واضح؟ توفي الأب وكان له ولدان، الأب حر وله ولدان، ولد حر وولد عبد، ميراثه يذهب بأكمله للحر ولا يذهب للعبد. كان ميراثه للحر دون المملوك، وإن كان المملوك أقرب من الحر، كما لو كان المملوك ابنا والحر أخا. أنت الآن توفيت يا شيخ محمود، عندك ولد مملوك وعندك أخو حر، خب الابن أقرب من الأخ، الابن في المرتبة الأولى، الأخ في المرتبة الثانية، نقول الإرث يذهب إلى الأخ ولا يذهب إلى الابن، لأن الابن ماذا؟ الابن رث مملوك، خب وإن كان أقرب من الحر، خب ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر. الآن توفيت أنت ولك ولد مملوك، ولهذا الولد المملوك ولد حر، فميراثك يذهب إلى من؟ ميراثك يذهب إلى الحفيد. يقول ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه، يعني الميراث لا يذهب إلى المملوك بل يذهب إلى الحفيد، لا يذهب إلى الابن، يذهب إلى الحفيد. يعني المملوك هناك القاتل، شبيه القاتل، ما مر عن القاتل لا يرث. هنا أيضا الكلام هو الكلام. وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام. توفي الحر وليس له وارث أصلا، صار ميراثه للإمام. واضح المسألة؟ خب
ولو كان الوارث مملوك،
تعبير بالوارث يعني من له شأن، من لو كان حرا لورث، هذا يقصد الوارث من لو كان حرا لورث. أنت تتوفى يا شيخ محمود وأنت حر، لكن ولدك عبد مملوك، وولد ولدك حر، حفيدك يعني حر، فالوارث هو المملوك، هو المملوك، المملوك لا يرث، نقول تنتقل إلى ولده. هكذا الوارث هناك تعبير فيه مسامحة، يقصد بالوارث في هذه العبارة ولو كان الوارث يريد به من كان يرث لولا أنه مملوك يعني. وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام، يعني لم يكن لك لا عبد ولا حر، توفيت ما عندك لا عبد ولا حر، خب ميراثك للإمام. خب إذا أعتق المملوك قبل القسمة، وفى شيخ محمود وعنده 3 أولاد، 2 أحرار وواحد مملوك، فأعتق المملوك قبل أن يقتسم المال، واضح؟ إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة. الآن هو يتساوى مع أخويه. المملوك عندما اعتق عندها أخوين حرين، هو مساو لهما في المرتبة فيشاركهما. طب لو كان أولى منهما، كما لو كان شيخ محمود عنده ولد مملوك وعنده أخوين، طب قبل أن يختتم الأخوان هذا المبلغ اعتق المملوك، هو أولى منهما بعد كالقاتل، عفوا كالكفر، كالكفر. في الكفر تقدم نظير ذلك. يقول إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى. بعض المصطلحات التي تمر يتقدم بيانها داخل في كتاب الإخوة لن نكررها مهما كان. بعض الإخوة يكون يجون مستحضرين المطالب هذه لأن نريد نسرع شوي. وإذا كان يقول شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى فاصلة، ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها، أو كان الوارث واحدا لم يرث كما تقدم نظيره في عين في الكفر. إذا كان كافرا وأسلم، قلنا إذا أسلم قبل القسمة يشارك، إذا أسلم بعد القسمة لا يشارك، أو أسلم مقارنا للقسمة أيضا لا يشارك. مسلم ولدين مسلمين، الثالث كافر، أسلم الكافر قبل أن يختتم المال قلنا يشاركهما، وهكذا بعد. خب نعم يستدرك السيد. يقول إذا كان الوارث هو هي الزوجة والإمام فأعتق المملوك قبل القسمة. افترض هذا شيخ محمود عنده ولد مملوك، خب المملوك لا يرث، مو كذي؟ خب وكان للشيخ محمود زوجة فقط، الزوجة تأخذ كم؟ الثمن. ليش تأخذ الثمن؟ لأن للشيخ محمود أولاد، مو كذي؟ خب تأخذ الثمن، جيد. الثمن خب الباقي زائد عن الثمن تختتمه مع الإمام، ما زال عن الثمن يكون للإمام لأنه لا يرد على الزوجة. هنا نقول قبل أن يختتم الإمام مع هذه الزوجة المال أسلم واعتق هذا المملوك، فإنه يأخذ النصيب والإمام لا يأخذ شيء. خب فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر، وأيضا المقصر كما تقدم في الكافر. إذا حفر الوارث بالمملوك اشتري من السرقة، ابتحر أو تعدد، واضح؟ إذا حفر الوارث بالمملوك اشتري المملوك من السرقة سواء ابتحر أو تعدد. توفي الشيخ محمود وعنده خمسة أولاد كلهم مملوكين، كلهم رق، ولكن الشيخ محمود سري فإنهم يشترون من السرقة ويعتقون بعد ذلك. إذا حصر الوارث بالمملوك، إذا حصرها، أما إذا كان عنده ولد واحد حر فإن الأموال كلها تذهب إلى الحر. نحن نتكلم لو لم يكن له وارث إلا وراث مملوكين فإنهم يشترون من التركة ويعتقون سواء اتحد أو تعدد على إشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبان، على إشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا. ماذا تقصد أيها السيد الخوئي؟ يقول أن الأحوط وجوبا بالنسبة إلى ضامن الجريرة، الأحوط وجوبا في الطرفين، أنه إذا كان هناك وارث جريرة ومملوك، كان هناك ضامن جريرة ومملوك، إذا كان هناك ضامن جريرة ومملوك فما هو الحكم؟ يعني توفي الشيخ محمود وله ولد مملوك وله ضامن جريرة، هل نشتري المملوك ونعتقه أم نعطي المال لضامن الجريرة؟ ماذا توجهتون للمسألة؟ هل نعتق المملوك نشتريه ونعتقه أو نعطي المال لضامن الجريرة؟ يقول على إشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا. خب يعني هل تصل النوبة إلى ضامن الجريرة فلا يشترى المملوك، أم يشترى المملوك ولا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة؟ يقول الأحوط وجوبا في الطرفين، يكون بعد يرجع إلى فقيه آخر في الخوئية يتوقف في المسألة هذه بعد ما ليس لها مورد. العبد يقول اعتقوني، بعض الجريرة يقول اريد المال. الان لا تستعجل. خب، على اتكال في ضامن الجريرة ارثان وحجبان، في انه يرث وفي انه يحجب عن المملوك. خب، فاصلة الى هنا انتهى الفرع ذاك. الآن فرع آخر يقول والأحفظ حفظه، مو قال يشترى المملوك في أول المسألة، ما قال يشترى المملوك. فإذا اشتريناه ماذا نفعل؟ مجرد الشراء ينعتق مباشرة أم لا؟ ركزوا معي، بمجرد أن يشترى ينعتق مباشرة أم لا؟ يقول لا، الأحفظ أن نعتقه، لا ينعتق مباشرة. والأحفظ عتقه بعد الشراء، مو اشترينا المملوك، اشترينا والشيخ محمود مثلا، بعد أن اشتريناه نعتقه، لا يكفي مجرد الشراء للإعتاق، لا ينعتق بمجرد الشراء. والأحوط عتقه بعد الشراء. خب، فإن زال من المال شيء دفع إليه، فإن زال من المال شيء دفع إليه. افترض أن المال سعر المال الإرث 100 دينار وقيمة العبد 100 دينار فلا يزيد شيء، وسعر قيمة العبد 70 دينار فيزيد 30 دينار فنعطيها للعابد. فإن زاد من المال شيء دفع إليه. خب، فاصلة. إذا امتنع المالك، شيخ عبد المنعم قال أنا لا أبيع هذا العبد، ماذا تفعلون؟ أتونا مأجورين؟ يقول وإذا امتنع مالكه من بيعه أو عن بيعه قهر على بيعه، يجبره، مو كيف يجبر على البيع، يجبره الحاكم الشرعي، يعني هو ملزم بالبيع. إنما يقهر متى؟ إذا كان البيع لازم عليه، يجب عليه البيع، كما يقهر الكافر لو أسلم مملوكه الكافر، عندك هذا كافر وعندك عبد أيضا كافر، فأسلم العبد يقهر الكافر على بيع عبده، فقدم نظير ذلك في كتاب البيع. قهر على بيعه، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفارق. افترض ان قيمته 100 دينار والتركة كم؟ المبلغ كم؟ 70 دينار. خب، لا يفك بل ترفع 70 دينار باكملها للامام، وكان الارث للامام. خب، مسألة 1730، لو كان الوارث المملوك متعددا، كان للشيخ محمود 3 اولاد، ووصلت حصة كل منهم، لو كان الأولاد 3 والمبلغ يكفي لشرائهم بأكملهم تنتهي المشكلة، لكن تارة لا، نقول لا تكفي، أحد هؤلاء الأولاد 3 سعره غالي، سعره 300 دينار، والولدين الآخرين سعرهما رخيص على 50 دينار. خب، الآن الولد الأول والولد الثاني نصيبهما يكفي، أما الولد الثالث فنصيبه من التركة لا يكفي لشرائه. يقول لو كان الوارث المملوك متعددا ووصلت حصة بعضهم بقيمته، خب لكل واحد من الأولاد كم؟ ثلث التركة، أليس كذلك؟ الثالث قيمته عالية، ووصلت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فك الأول فقط. وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، افترض أن الثلاثة أولاد بأكملهم قيمتهم غالية، بحيث أن الثلاث مئة دينار بأن التركة لا تكفي لفقهم بأكملهم، ولا يمكن أن نرجح واحد على واحد هنا، واضح؟ توفي الشيخ محمود وترك مثلا خلينا نقول 300 دينار، وكانت قيمة كل عبدين 300 دينار. لو اشترينا ب 300 دينار عبدا من العبيد الثلاثة لكفى، لكن إذا أردنا أن نشتريهم ثلاثة ما يكفي. خب، لا يمكن أن نشتري أحدهم أيضا، لأنه ماذا تربيحهم بلا مرجح، هذا كل واحد يقول اعتقوني أنا. يقول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام، فلا يشترى أحدهم دون الآخر. خب، مسألة 1731، لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، الشرب هو حر بمقدار النصف، نصفه حر، شلون نصفه حر يصير؟ تقريرة كثيرا يصير هذا. أنا والشيخ عبد المنعم اشترينا هذا العابد، أنا اعتقت نصيبي منه، أما الشيخ عبد المنعم لم يعتق نصيبه، أو لا أنا اشتريت هذا العبد لوحدي فكاتبته فانحتق نصفه في المكاتبة المطلقة لأن دفع نصف المبلغ. أيضا على ما تقدم قبل قليل أيضا ماذا ينعكس النص، يقول لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، وإذا مات وكان له مال، افترض هالمرة الآن بالعكس، لا لو ترى نفترضه هو الوارث، ترى نفترضه هو الموروث، إذا كان هو الوارث نقول يرث النص لا يرث المبلغ كاملا، قل لو كان هو الموروث نقول ماله يقسم نصفين، نصف لسيده ونصف لبقية الورثة، يعني توفى الشيخ محمود وكان نصفه حر ونصفه عبد، أنا وارث له فأعطى نصف التركة، الشيخ عبد المنعم مالك للنصف الآخر فيعطى النصف الآخر. خب وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته، إن كان حرا بمقدار النصف أو الثلث أو الثلثين بعد اختلاف النسبة، والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره. ما جمعه بجزئه الحر يعني شنو؟ كما لو كان نصفه حر ونصفه عبد فقال له سيده اعمل يوم لك ويوم لي، فيوم يعمل بما انه حر ويوم يعمل بما انه عبد، يقول لا فرق ما دام هذا المال كله له، لاننا قلنا سابقا ان المملوك يملك على اي حال، فلذا لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره. هذا انا اوجدت كثيرا في بيان هذه المسائل الاخيره الاربع مسائل لعدم الحاجه اليها تقريبا في وقتنا الحالي، لا توجد حاجه اصلا، فاوجدت في بيانها، وكثير من هذه المطالب ايضا او بعض تفصيلاتها تقدمت في بعض المباحث في هذا المجلد. لا لا مو لا ما يتحكم فيه، ما يتحكم فيه على إطلاقه، لا ما من يقول لك يتحكم فيه على إطلاقه، هذا مباحث يكون تدرس كتاب العبيد والإيمان بشكل مفصل شيخنا يتضح لك الفرق الجوهري. نريد نمشي احنا، هو اذا عندك مطالب خارج الدرس ان شاء الله بعد الدرس على اساس نريد نحاول شنو نترك الاسئله الجانبيه. الفصل الثالث في كيفيه الارث حسب مراتبه، الى هنا انتهى الكلام عن الفصل الثاني. كان الفصل الاول ماخوذ لجمله من الفوائد، الفصل الثاني عقد لي موانع الارث، الفصل الثالث في كيفية الارث حسب مراتبه. قلنا ان مراتب الارث ثلاثة، المرتبة الاولى والثانية والثالثة، هي المراتب النسبية. خب الان نحن مع المرتبة الاولى التي هي الاباء والابناء. خب يقول الاباء والابناء، خب للأب المنفرد تمام المال، لو توفي شخص وليس له الا ارث فإن تمام المال يكون للآب. الآن من الآن بعد بدأنا الإرث الأصلي، الآن هذا مباحث الإرث، وإن كان هي ثلاث مسائل الأولى سهلة أو الأربع مسائل الأولى سهلة، لكن شوي شوي الآن بيغزر البحر، بعد الدرس القادم بشوفنا البحر صار عميق. خب للأب المنفرد تمام المال، خب وللأم المنفردة تمام المال بالقرابة لأن الأب ليس له فرض، لا تغفلون، تمام المال بالقرابة. طب وللأم المنفردة أيضا تمام المال، لكن الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرث، يعني لو توفي شخص وليس له إلا أم فهي تأخذ تمام المال، ثلث المال بالفرض لأن فرض الأم هو الثلث، الثلثين الباقيين بالرث لأنه يرد عليها الزائد إذا لم يكن هناك وارث. مسألة 1733، لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للأم الثلث مع عدم الحاجز، اكتفي توفي شخص وله أبوان فقط ما عنده لا أولاد ولا زوج ولا زوجة، يقول كان للأم الثلث، دائما بيجينا من يجي الأم بيقولون مع عدم الحاجز، دائما بيجينا فبينا الحاجز سابقا، قلنا ما هو الحاجز؟ وجود إخوة للميت، إذا كان للميت إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدود. ما تحسون المطلب واضح لكم أو لا؟ لا، الأولاد مو يحجبون، يتغير فرض الأم. شيخنا شوفوا، قلنا الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدود، أما لو كان موجود إخوة أو عفوا موجود أولاد فإن الأولاد لا يحجبون الأم أساسا، بل من الأساس فرض الأم هو السدود، لأن قلنا الفرض هو ما شرع في القرآن الكريم. يحجبون بس ما يحجبون ولا فعل،
يعني يحجبون
مو هم يحجبون، الشارع كده يحجب. توجه شيخنا، تروح للأبو. الآن توفي، خلنا الآن نفرض المسألة الثانية، توفي شخص وله أب وأم فقط ليس له إخوة، فيكون للأم الثلث والثلثين الباقيين للأب. اختار نفترض له توفي الولد وله أب وأم وإخوة، الإخوة هنا لا يرثون لكن يمنعون الأم عما زاد عن الثلث، فالأم تأخذ فقط الثلث، الباقي زاد عن الثلث ما من يأخذه؟ الأب. وضحت المسألة؟
ما يجوز يعطون أجر من السدس؟
أجر من السدس؟ لا، ما تعطى أجر من السدس. هؤلاء مو ما إليهم علاقة، يمكن هم في أمريكا قاعدين ما يسوون شيخهم شيخنا.
سواء أولاد أو
فينا. نعم. نعم، تأتي تفصيل للحاجب، هذا بحث مفصل بالنسبة إلى الحاجب سيأتي. الآن خذ أنت كعنوان فقط شيخنا، واضح المسألة؟ يحجبون مو يعني هم يتدخلون، يمكن هم موجودين ومقاطع عندهم عداوة ويا الميت وأبوه وأمه أصلا، ما يهمنا منهم، نقول وجود هؤلاء الإخوة يمنعون الأم عما زاد عن السرور. الأب يأخذ يرث الباقي، لأن الأب ليس له فرض. لا، يرث الباقي كله بالقرابة، كله بالقرابة. خب، يقول مع الحاجب والثلث معه، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه على ما يأتي. سيأتي إن شاء الله أن الأم دائما تأخذ الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع وجود الحاجب. خب، والباقي للأب. خب، لو كان معهما زوج كان له النصف. هل نصور مثلا، نروح على التبورة أخليكم شوفوا، هذا الآن هذه الطريقة. خب، توفي الولد وله هذه الطريقة. خب، الأم كم تأخذ مع عدم وجود الحاجة؟ كم تأخذ الأم؟ الثلث. هذه ثلث التركة ذهبت إلى من؟ إلى الأم. خب، والثلثين الباقيين لمن؟ للأب. خب، لو كان للميت زوج كما لو كانت الميتة امرأة، توفيت المرأة ولها أم وأب وزوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف. ما قلنا أن الزوج يأخذ النصف لأن المفروض أن المرأة ليس لها أولاد. خب، إذا الزوج يأخذ كم؟ النصف. والأم كم تأخذ؟ الثلث. يبقى للأب الثلث فقط، مو دائما كل شيء في مصلحة الأب. ما أدري وضحت المسألة. الزوج له كم؟ النصف، لأن المرأة ليس لها أولاد التي توفيت، الزوجة ليس لها أولاد. خب، فالزوج يكون له النصف، يعني هذه المرأة توفيت ولها زوج وأب وأم، الأم لها الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع الحاجب. خب، لو افترضنا أنه يوجد حاجب، سيكون للزوج النصف والثلث للأم والثلث للأب. وضحت الآن؟ إذا تارة نفترض وجود حاجب، الزوج دائما سيأخذ النصف، يمشي بالنصف، النصف الباقي. كلامنا عن هذا الختم، هذا ثلث تارة يكون الأب يأخذ أجر وتارة الأم تأخذ أجر. هنا متى يأخذ الأب أكثر من الأم؟ إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك حاجب، فإن الأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث. ماري وضحت له عيب التوضيح أكثر؟ أكيد؟ وعيد له مركزين عيد؟ واضح. حب اقرأوا المسألة الظاهر بنشرح ونشوف. يقول ولو كان معهما زوجة كان لها الربع. خلنا نغير المثال. كان المثال أن لها أن هناك زوج. خلنا نغير المثال. نقرأ أول شيء الفقرة هذه. يقول ولو كان معهما زوج كان له النصف. ولو كان معهما زوجة كان لها الربع. وللأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه والباقي للأب. إذا دائما الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. الزوج نصيبه الأعلى هو النصف. الزوجة نصيبها الأعلى هو الربع. فالزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه الأعلى مع وجود أب أو أم وزوج أو زوجة. جيد. أب وأم موجودين وزوج أو زوجة. ما يصير زوج وزوجة يتواجدون. إما زوج أو زوجة. خب خب الآن أنا أقول الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. نصيب الزوج الأعلى هو النصف ونصيب الزوجة الأعلى هو الربع. فيأخذان نصيبهما. خلينا نفرض زوجة الآن. الزوجة تأخذ الربع. الأم تأخذ الثلث مع عدم الحاجب ومع الحاجب تأخذ الثلث. خلنا نفترض حاجب موجود الآن أخذت الثلث الباقي للأب. وضحت الآن كيفية. الكيفية هكذا في القاعدة الأولية. الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما. الأم تأخذ نصيبها الباقي للأب. يعني أول شيء نقدم نعطي الزوج أو الزوجة ثاني بعدين نعطي الأم الباقي للأب. أول شيء الزوج أو الزوجة يعني هلا يمكن أن يوجد زوج وزوجة فعلى واضح لكم هذا. ثم نعطي الأم والأم تارة يكون لها الثلث وتارة يكون لها الثلث. الأم ما زار عن نصيب الزوج والأم يعطى للأب. ما زار عن نصيب الزوجة والأم يعطى للأب. أتصور الصورة بهذه الكيفية جدا واضحة. خب المسألة التي بعدها مسألة 1734 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.